نصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات راديو أوريون، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: بنيامين نتنياهو يأمر بشن ضربات على ضاحية بيروت الجنوبية قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان. هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز يستقبل نظيره الجزائري سعيد سعيود اليوم في باريس في إطار انفراج العلاقات بين البلدين. فرنسا تسجل رقما قياسيا في الاستثمارات الأجنبية بفضل قمة اختر فرنسا تشوز فرانس في نسختها التاسعة. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أعلنت إسرائيل أنها سوف تستأنف ضرباتها على ضاحية بيروت الجنوبية ردا على مقالة أنه خرق حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عن لبنان اليوم بطلب من فرنسا عقب توسيع إسرائيل عملياتها في جنوب البلاد. وأمام حدة التصعيد، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، متعهدا في الوقت عين العمل لنات اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذتهم. ويأتي التصعيد الإسرائيلي عاشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، تنطلق غدا الثلاثاء في وقت اعتبر مسؤول أمريكي أن الدفع قدما بهذه المحادثات يتطلب وقف حزب الله كل هجماته ضد إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد في بيروت. ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا للسكان ثمان بلدات جنوبية لإخلاء منازلهم تمهيدا لشن ضربات. وفي وقت سابق على إسرائيل سيطرتها على قلعة شقيف التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وتحمل رمزية كما كانت أو شكلت قاعدة للقوات الإسرائيلية خلال عقدين من احتلالها لجنوب لبنان حتى العام 2000. كذلك ميدانيا، أسفرت غارة إسرائيلية أمس على جنوب لبنان عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاث نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه اليوم مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 26 قتيلا منذ مطلع آذار مارس الماضي. وأمام هذا التصعيد، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة توقف القتال. وأكد أيضا أن فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الليلة الماضية شن سلسلة هجمات متبادلة في ضربة جديدة لمسار وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، قال الجيش الأمريكي إنه قصف أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيرة في غوروك وجزيرة قشم في جنوب إيران خلال نهاية الأسبوع، مضيفا أن الضربات جاءت ردا على إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. إلى ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران، ولم يحدد موقع هذه القاعدة. وكان الجيش الكويتي أعلن قبل وقت وجيز من ذلك أنه تصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي وقت لاحق، حملت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسؤولية عن الهجوم. حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. جاء ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه وأكد على الخلافات التي لا يزال يتعين على الطرفين تسويتها. وفيما لم يكشف الإعلام الأمريكي التعديلات التي أدخلها ترامب، نقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس ترامب تبنى موقفا أشد بشأن نقاط عدة يوليها أهمية، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية. ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطا رئيسيا لأي اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة الغربية المحتلة عن إصابة فتاتين بحسب ما أفاد مسعفون والجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن مقتل مشتبه به برصاص جندي. إلى ذلك قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. إلى سوريا، وفي الشأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد احتجزوا في الرقة بين 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد النظام. ولم يذكر بيان المدعين العامين اسمي المتهمين تماشيا مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي. هنا في فرنسا، يستقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم نظيره الجزائري سعيد سعيود الذي يجري زيارة عمل لباريس في إطار انفراج العلاقات بين البلدين. وأوضحت مصادر مقربة من نونيز أن زيارة سعيود التي أعلنها الوزير الفرنسي في منتصف الشهر الماضي تندرج ضمن استمرارية زيارته إلى الجزائر شهر شباط فبراير المنصرم. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات مسألتي الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضيتي الهجرة والحماية المدنية. ونبقى دائما في الشأن الفرنسي، إذ أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الدورة التاسعة من قمة اختر فرنسا تشوز فرانس التي تنعقد اليوم في قصر فرساي ستشهد الإعلان عن استثمارات أجنبية ضخمة بقيمة قياسية تبلغ 93 مليار يورو. من المتوقع أن تساهم في توفير أكثر من 15,000 فرصة عمل جديدة. التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميل مازن حمود.
في وقت تعبر فرنسا مطبات اقتصادية، تنعقد قمة استثمارية انطلقت الاثنين في دورتها التاسعة في قصر فرساي قرب باريس، يرأسها الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إبراز قدرات بلاده الاستثمارية، وتحمل عنوان اختر فرنسا، ويأمل أن تجلب استثمارات بنحو 93 مليار يورو قد توفر فرص عمل بحجم 15,000 وظيفة، وتشمل 71 مشروعا تم الإعلان عنها على هامش القمة. ومن أبرز هذه المشاريع استثمار ضخم أعلنت عنه مجموعة سوفت بانك اليابانية وبنحو 45 مليار، أي نصف مجموع الاستثمار الإجمالي المنتظر، بهدف إنشاء مراكز بيانات متطورة في فرنسا بحلول العام 2031، واستضافة مشروع لتوفير الطاقة النووية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة الحالية للقمة جلبت تعهدات استثمارات تفوق المجموع الذي حصلت عليه فرنسا في الدورة السابقة وبلغ 87 مليارا. الرئيس الفرنسي أكد أن هذه الاستثمارات ستعزز مكانة فرنسا كأول دولة أوروبية في مجال استضافة مراكز البيانات وتوفير القدرات الحاسوبية المتقدمة، كما ستجعل فرنسا مركزا رائدا في تطوير وإنتاج الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية. وفي هذا الخصوص أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده بدأت في تقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين العملاقين في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة، مؤكدا أن فرنسا تعمل أيضا على تطوير مشاريع جديدة لإنتاج الروبوتات وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن حقوق العمال في كل أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة بحسب ما ذكر الاتحاد. معنا زميل روجي خوري، أهلا بك في الاستوديو روجي.
أهلا سليمان.
أولا، ماذا كشف تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال بشأن أوضاع العمال في العالم؟
كشف التقرير أن حقوق العمال تشهد تراجعا متواصلا على المستوى العالمي، وأن هذا التراجع لم يعد مقتصرا على الدول النامية أو الأنظمة غير الديمقراطية، بل امتد إلى دول ديمقراطية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأكد التقرير أن الأزمة أصبحت ممنهجة نتيجة تزايد القيود المفروضة على الحريات النقبية وحقوق العمال الأساسية. يصدر مؤشر حقوق العمال العالمي سنويا منذ عام 2014، ويعد من أهم المراجع الدولية في تقييم أوضاع العمال، إذ يعتمد على معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفوضة الجماعية وحماية الحقوق العمالية.
روجي، ما أبرز أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال حول العالم؟
أشار التقرير سليمان إلى أن العمال في العديد من الدول يواجهون انتهاكات متعددة، منها حرمانهم من اللجوء إلى القضاء واعتقال النقابيين واستخدام العنف ضد المحتجين وفرض قيود على حرية التعبير والتجمع والتنظيم النقابي، مما يحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية. تعد حرية إنشاء النقابات والانضمام إليها من الحقوق الأساسية التي أقرتها منظمة العمل الدولية، لأنها تمكن العمال من التفاوض الجماعي لتحسين الأجور وظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية.
روجي، أخيرا، ما أبرز نتائج التقرير فيما يتعلق بتصنيف الدول؟
الولايات المتحدة وفرنسا سجلتا تراجعا ملحوظا في تصنيف حقوق العمال، بينما شهدت الأرجنتين انخفاضا حادا جعلها من بين أسوأ دول العالم للعمال خلال عامين فقط، كما انضمت بنما إلى قائمة أسوأ 10 دول في العالم في هذا المجال. في المقابل، برزت دول أوروبية مثل ألمانيا، الدنمارك وأيسلندا إلى جانب الأوروغواي كأفضل الدول امتثالا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال. وأخيرا، يوضح هذا التصنيف أن حماية حقوق العمال ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى احترام الديمقراطية وسيادة القانون، إذ تسهم يا سليمان النقابات العمالية في تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
روجي خوري، شكرا على كل هذه التفاصيل. أزلتم معنا مستمعينا الكرام في نشرة ظهيرة على أمواج راديو أوريون. ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده وحلفائه احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى ذلك، أعلنت سلطات كييف أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 في مدن أوكرانية متفرقة. وفي إثيوبيا، توجه ملايين الإثيوبيين إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لاختيار ممثليهم في انتخابات عامة يتوقع أن تسفر عن فوز كاسح لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، على رغم الانتقادات المتزايدة التي يواجهها بسبب نزعته السلطوية وتضييقه الخناق على المعارضين. نصل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية والرياضة اليوم مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
ما هي مكاسب البي اس جي المالية بعد التتويج بدور أبطال أوروبا لكرة القدم لثاني مرة على التوالي؟
وكان ذلك على حساب أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف. مرابيح مالية سليمان ضخمة جدا، المرابيح المباشرة 150 مليون يورو بالتمام والكمال، ومكاسب تجارية إضافية قد تتجاوز 100 مليون يورو. هناك أيضا مكاسب غير مباشرة، زيادة مبيعات القمصان، ارتفاع عقود الرعاية والإعلانات، زيادة قيمة العلامة التجارية، إيرادات المباريات، تذاكر مع ضيافة، وارتفاع قيمة اللاعبين في السوق. يعني إمكانيات ومداخيل مالية كبيرة كبيرة جدا.
وما هي المنحة المتوقعة لكل لاعب من البي اس جي بعد هذا الإنجاز؟
هل تتوقع كم تكون؟ مليون يورو لكل لاعب، ولن ينتهي الأمر عند المليون يورو، فهناك بعض اللاعبين حسب المشاركة والعقد قد يحصلون بين 200 ألف وإلى 500 ألف يورو إضافية، مكافآت خاصة للقادة أو اللاعبين الأساسيين ومكافآت من عقود شخصية، يعني يكون اللاعب عنده متعاقد مع شركة مستشهر، إذا يتوج بدوري أبطال أوروبا هناك بند في العقد يأخذ المنحة المالية المعينة، وبالتالي هذه مكاسب رياضية كبيرة ومكاسب مالية أكبر.
شكرا لك على كل هذه المعلومات، ولكن نترك فرنسا، يلا نتحول إلى تونس والترجي يتوج بالكاس وجرجيس تحتج على التحكيم.
فعلا كان ختام الموسم الرياضي يوم أمس في تونس بمباراة نهائي كاس تونس لكرة القدم، فاز الترجي بهدف لصفر سجله حمزة رفيعة في الدقيقة 62، إلا أن هذا الهدف رافقته احتجاجات كبيرة على قرار الحكم وقرار غرفة البار، باعتبار أن هناك كل خبراء التحكيم والموفيولا أقروا أنه الهدف كان مسبوق بمخالفة واضحة، وكان على الحكم الغاء الهدف والإعلان عن مخالفة، ولكن في النهاية تم إقرار الهدف والترجي يفوز بكأس تونس للمرة 17، رقم قياسي، وللمرة الثانية على التوالي.
الرياضة اليوم مع عبد السلام ضيف الله، شكرا لك. مستمعنا الكرام أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، أشكر الزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي، أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون، إلى اللقاء.